السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه، حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي بإذن الله تعالى حنعيش مع قصة سميتها قصة المروءة، قصة المروءة. هذه القصة أخرجها الإمام الكبير سيدنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أخرجها في صحيحه من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعنة الله على من عاداها. قالت أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة تأتيه كفلق الصبح، ثم حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحنث في غار حراء، فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فقال له: اقرأ. وفي رواية: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده وهو يقول: زملوني زملوني. فزملته حتى ذهب عنه الروع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة ما لي؟ ثم أخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إلى هنا أتوقف في سرد هذه القصة، فالقصة طويلة وحلقة واحدة لا تكفيها، ومركز القصة ها هنا حين قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص على أم خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما حصل له، ويقول لها: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. أجابته وقالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم نطقت بهذه العبارات القيمة الرائعة المتألقة المثالية المليئة بالحسن والوفاء من أم خديجة لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عباراتها حق. فقالت تهدئ سيد النبي عليه الصلاة والسلام وتطمئن قلبه وتبشره: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه النقاط يا أحباب التي سميتها مركز حلقة الليلة هي تؤكد على مروءة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معالم وإشارات تؤكد على مروءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خير من ربى وعلم على المروءة. وأيضا نطق أم خديجة رضي الله عنها وأرضاها بهذه العبارات وهي بتتكلم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مروءة أم خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهو ده بقى اللي احنا محتاجين الليلة دي نقف معاه بعمق وفهم، أسأل الله تعالى القبول وسرعة الوصول، إنه خير مأمول. هو ده اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منه الليلة دي ونحاول ان احنا نعمله ونتأسى به، كما كانت هذه الخصال الكريمة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف بها وشهرت منه عليه الصلاة والسلام، فواجب علينا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، وتكون هذه الخصال أيضا متوفرة في وفيكم بارككم الله تعالى. الحديث ده حديث روعة الروعة. أم السيدة عائشة بتحكي لنا قصة من قصص المروءة بين سيدنا النبي وأم خديجة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. فبتكلمنا عن كيف بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة قصة مشهورة. ولكن من خلال قصة الوحي بتوقفنا بقى على آداب مهمة جدا جدا ينبغي أن تتوفر في كل مسلم يحب الله ورسوله. فبتقول لنا أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصادقة يراها كفلق الصبح، ورواية الرؤيا الصالحة تتحقق يعني كفلق الصبح. صادقة صالحة روايات فيها صادقة وروايات فيها صالحة، والاثنين بمعنى واحد. فالرؤية الصالحة صادقة والرؤية الصادقة أيضا صالحة إن شاء الله. والرؤية الصالحة هي من المبشرات، فإذا كان العبد يدخل في النوم فلا يرى إلا خيرا فهذا يعد من المبشرات، تبقى حاجة حلوة. لو انت حطيت دماغك على المخدة في أي وقت ونويت انك انت تنام ثم أكرمك الله عز وجل بمنام طيب، شفت حاجة حلوة، حاجة طيبة، شيء مبشر، مش شيء مفزع ولا حاجة مقلقة ولا حاجة تخوف ولا حاجة مرعبة ولا حاجة تضايقك ولا حاجة تكدر صفوك ولا حاجة تضيق صدرك وتخليك تبقى قايم من النوم كده مخنوق، وإنما شفت شيء طيب أو شيء يسر أو سمعت كلمة حلوة أو رأيت نفسك في عبادة أو منشغل بطاعة أو رأيت في منامك أن أحدا يبشرك ببشرى طيبة ويقول لك كلام طيب وبيلقي على سمعك خبر جميل يبشرك به، دي تبقى رؤية صالحة إن شاء الله. لو أنت بتنام بتشوف في مناماتك رؤى طيبة، دي من المبشرات، دي تعد من المبشرات في حياتك، وده دليل على انك انت الحمد لله راجل طيب، راجل صالح، او انك امرأة طيبة او اخت طيبة صالحة. ليه طيب او صالح؟ ما هي دي احنا قلنا انها من المبشرات، وده مش كلامي وانما هذا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والرؤية الصالحة جزء من 45 جزء من النبوة، يعني فيك شيء مما كان عند الأنبياء، هذا هو المعنى. يعني لو قعدنا نجزأ كده مثلا ميراث النبوة كم جزء وقسمناهم 40-45 جزء مثلا أو 45 بند أو بند من هذه البنود الرؤية الصالحة، لأن هؤلاء الأنبياء والرسل أصلح خلق الله تعالى، اختارهم الله عز وجل لحمل أمانة النبوة أو أمانة الرسالة، اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم، فكانوا في مناماتهم يرون خيرا ويرون ما يسر، ولأنهم صالحون يرون كل شيء طيب. فإذا كان أحدنا طيبا، لو أنا كنت رجل طيب وصالح أو أنت كنت رجل طيب وصالح أو حضرتك كنت طيبة وصالحة، لما تنامي تشوفي منامات طيبة، منامات حلوة، منامات صالحة، نشوف منامات مريحة. طيب بقى مذنبين وبعيد عن ربنا وذنوبنا بزيادة ومقصرين مش في الفرض بس، ده في الفرض والواجب والنفل كمان، ومضيعين لحدود ربنا ولا حول ولا قوة إلا بالله في الوقت ده بقى، طالما كل ما التقصير ما يزيد كل ما المنام يبقى مؤذي أو متعب أو مجهد. ممكن واحد ينام ما يشوفش حاجة تبقى مؤذية ليه نفسيا، لكنه أما بينام بيتعب. بمعنى إيه لما بينام بيتعب؟ ما بيرتاحش، ينام 7 ساعات 6 ساعات 10 ساعات ويقوم برضو تعبان. إيه السبب إنه قايم تعبان؟ إنه فكره مشغول طول ما هو نايم، مش بيشوف حاجة حلوة ولا بيشوف حاجة وحشة، ولكن دماغه مشغولة، هو عمال يطلع من حلم يخش في حلم، يطلع من حلم يدخل على حلم، فطول فترة نومه وباله مشغول، فيقوم بعد ما نام مثلا 8 ساعات 9 ساعات كأنه ال9 ساعات دول فاتوا عليه كأنهم 10 دقايق أو ربع ساعة، فما حسش بالراحة، يقوم برضو هو مكسر وتعبان ومجهد. نقول حل مثل هذا الوضع ان احنا نكتر من الاستغفار ونراجع نفسنا في تفاصيل الدين ونراجع ذنوبنا ونتوب منها ونعجل بتوبة لله عز وجل، هتلاقي نفسك ان شاء الله تبدأ ترتاح في النوم. كل لما الصلاح يزيد بقى تلاقي ايه؟ تلاقي الرؤية الحلوة تزيد، المنامات الطيبة تزيد، والمبشرات تزيد وتزيد وتزيد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك يا كريم. اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، يراها كفلق الصبح. ثم حبب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الخلاء، يعني الخلوة بالله عز وجل. ربنا حبب لقلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ان هو ايه، ان هو يخرج لمكان، المكان ده مكان هادي فاضي محدش شايفه فيه، لا يراه احد نهائيا، الله وحده هو، الله هو المطلع عليه. يطلع بقى يشوف كهف جوه جبل ولا حاجة، ويجلس ويتعبد ساعة واتنين وليلة واتنين وتلاتة، وياخد معاه الزاد والزواد، ياخد معاه المية وياخد معاه التمر وياخد معاه أكل يكفيه ليلة واتنين وتلاتة وربما أكثر. حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخرج فيتحنث يعني يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد ويتزود لها، فإذا انتهى زاده الأكل خلص والمية قربت تخلص، يبدأ سيدنا النبي ينزل من غار حراء يرجع بيته عند أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. في الوقت ده ما كانش فيه في زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عند رسول الله إلا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يرجع للسيدة خديجة فيتزود لمثلها، يعني يقعد كم يوم كده وبعدين يجهز زاده، السيدة خديجة تجهز له زاده، ثم ينطلق مرة أخرى ليكمل ما حببه الله إليه تمهيدا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنزول الوحي عليه. فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق أي الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك جبريل عليه السلام كما تعلمون في القصة بطولها، فسد الأفق فروع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضمه فعصره، قال النبي فغطني يعني عصرني، حضني عصرني، عصرني فغطاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ. قلت ما أقرأ، دي رواية، وفي رواية تانية قلت ما أنا بقارئ، يعني أقرأ إيه يعني. فأخذه جبريل للمرة الثانية فغطه يعني عصره، احتضنه وعصره حضن جامد يعني حضن جديد، حتى بلغ من الجهد يعني المعنى كأني روحي حتطلع، ثم أرسلني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني الثالثة فغطني حتى بلغ من الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. ثم انطلق جبريل عليه الصلاة والسلام ورسول الله يرتجف، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة إلى أمي خديجة رضي الله عنها وارضاها. تقولي بقى أمي عائشة بتحكي اللي حصل ده، تقول إيه؟ تقول في الليلة دي لما رجع سيدنا النبي لأمي خديجة عاد يرجف فؤاده، فعاد إلى خديجة يرجف فؤاده وهو يقول زملوني زملوني، فزملوه، زملته أمي خديجة رضي الله عنها وارضها. واخد بالك يا حبيبي الغالي من عبارة يرجف فؤاده؟ يا سلام، السيدة خديجة وهي بتحكي بقى للرواة القصة دي، الموقف ده لما دخل عليها سيدنا النبي قالت لما دخل علي البيت راجع يرجف فؤاده، دخل يرجف فؤاده. طب هي كانت دخلت جوه قلب سيدنا النبي، دخلت جوه صدر سيدنا النبي، تشوف قلبه وقلبه بيرجف، فؤاده يرجف. طبعا لا، ولكن هو قلبها مع قلب سيدنا النبي صلى الله على سيد الناس. شفت بقى الإحساس العالي هنا اللي المفترض كل أخت محترمة أصيلة متربية بتفهم تحاول تعيش الإحساس ده مع زوجها، إن لما جوزك يبقى الآن قلبك يحس بقلق جوزك ده، جوزك يبقى تعبان ومخبي عليك إنه تعبان، قلبك يتوجع وقلبك يحس بالوجع اللي جوه زوجك وهو مخبيه ده، انه لما يبقى عنده مشكله قلبك يحس بالمشكله اللي هو فيها، وهكذا. ام السيده خديجه حست بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبالرجفه فؤاده، وهنا المروءه المثاليه لانها ست مش زي اي واحده، مش مجرد زوجه في سرير ولا خادمه بتعمل اكل وشرب والسلام، لا 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 لا، وانما يا جماعه دي زوجه بمعنى الكلمه، زي ما بيقولوا كده زوجه زي ما الكتاب ما بيقول على الكتالوج، يعني حاجه كده زي ما قلبك يحب. داخل عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهي من غير ما سيدنا النبي ما يتكلم كأنها قرأت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حاسة باللي جوه قلب سيدنا النبي، فقامت وصفه لنا، قالت إحساسي ساعتها إن قلبه بيرجف. ليه بقى؟ كأن قلبها هي رجف، رجف فؤادها، قالت يبقى قلبه بيرجف هو كمان، عشان كده قلبي رجفه. شفت الإحساس العالي ده؟ مش واحدة تانية يبقى جوزها عنده مشاكل كتير جدا في حياته أو مشاكل في شغله وهي ولا هي هنا، فين بعد ساعة واتنين لما الراجل خلاص يعني كل ومل عايز يفضفض ويوم يضطر هو اللي يحكي؟ كان المفترض ان من ساعة واتنين من ساعة لما هو دخل وانت حاسة بيه تحاولي تهديه، وبعدين بعد لما يبدأ يهدى كده شوية، انا حاسة بيك من ساعة لما انت دخلت، فيك ايه؟ في مشكلة حصلت النهاردة؟ طب في حاجة انت حامل همها؟ دي المروءة بقى والمثالية. هنا نتعلم الموقف ده من او الطبع ده والادب ده من امي خديجة رضي الله عنها وارضاها، والنبي ربها على كده. قالت فعاد يرجف فؤاده فزملته، زملوني زملته، ثم لما هدى رسول الله قليلا قال يا خديجة مالي، وقص عليها الخبر. فقالت أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن قال رسول الله وقص عليها الخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قامت رد عليه وقايله له أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وتكلمت بكلام يحبه كل سامع. إيه يا جماعة الجمال ده بقى؟ إيه الرقة دي؟ إيه المثالية دي؟ ايه المروءة دي؟ لما دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليها وبين عليه انه يرجف فؤاده، ما لم تسأله وتقول له فيك ايه؟ هكذا ما قالتلوش اول لما دخل فيك ايه؟ استنت الاول علّه ينطق بشيء، ان كان يحب لعله ان يخبرها، ان كان يحب. فلقيته عليه الصلاة والسلام بيقول لها ايه؟ زمليني. ما قالتلوش بقى، ما قابلتش طلب سيدنا النبي بسؤال، حين قال لها زملوني أو زمليني لم تقابل طلب سيدنا النبي بسؤاله وتقول له أزملك ليه؟ فيك إيه؟ إيه اللي جرى لك؟ إيه اللي حصل لك؟ ما عملتش كده ولا قالت كده. وهنا الذكاء العاطفي عند أمي خديجة رضي الله عنها وارضاها اللي المفروض إن إحنا نعلمه ونسقيه لبناتنا ونعلمه ونربيه لنسائنا وأهل بيتنا. دخل سيدنا النبي أرجف فؤاده وقال زملوني فزملته. هو طلب طلب، والطلب ده في المعروف يعني روحي نفذي الطلب الأول وبعد كده نبقى نسأل ونتكلم، بعد كده نبقى نحكي. زمليني أنا بردان حموت من البرد، في إيه؟ زمليني فزملته أي دفأته، وفي رواية دسريني أو دسروني دسروني، فزملته أو فدثرته. هدأ سيد النبي قليلا فبدأ يتكلم، فأول ما تكلم قال يا خديجة مالي، وقص عليها الخبر. يا جمال عبارة يا خديجة مالي، ده عايز حلقة دي لوحدها دي يا جماعة والله. يا خديجة مالي، ونسميها كده قصة يا خديجة مالي. عارف انت لما تسأل حد انت بتحبه وبيحبك فانت تسأله هو انت مالك، انت بتسأله مش عنه هو، انت بتسأله عن نفسك انت، تقول له هو انا مالي، هو انا في ايه؟ هذه العبارة يا احباب تبين لنا المحبة الصافية الخالصة التي كانت بين سيدنا النبي وبين أمي خديجة رضي الله عنها وارضاه، لدرجة أنه هو وقت الموقف ده حين نزل عليه الوحي ونزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وضمه وأرسله وقال اقرأ، وفي الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعاد يرجف فؤاده بعد لما يدي شوية يسألها يقولها يا خديجة مالي وليدي في ايه. هنا السيدة خديجة ما تكلمتش، ملاحظ معايا في الرواية؟ مش يا خديجة مالي وبعدين هي حبيبته. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب امرأة في حياته قط كما أحب أمي خديجة رضي الله عنها وارضاه، ولا أي امرأة من نسائه أحبها كما حبته لأمي خديجة رضي الله عنها وارضاه. قل لي وعائشة مش كان بيقول لي حين سئل من أحب الناس إليك، يقول لعائشة ينطق باسمها ويعرف بحبها، ولما سئل من أحب الناس إليك من الرجال قال أبوها اللي هو سيدنا أبو بكر. أيوة، ولكن مش زي السيدة خديجة برضه، كان يحب السيدة خديجة أكثر. مواقف كتير بقى تبين هذا. لما كانت أم السيدة عائشة تغار وغيرتها تبان من أم السيدة خديجة، كان سيدنا النبي يرد عليها ولا يقبل أن تتحدث عنها ببنت شفة، مش كده ولا إيه؟ في يوم من الأيام حين ظهرت غيرة السيدة عائشة من أم السيدة خديجة وقالت له حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها، سيدنا النبي ما سكتش، نطق بالصدق والحب ورد على حبيبته عائشة يحفظ حق حبيبته الكبرى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله تعالى منها الولد. وهذه عبارات قوية جدا خرجت من سيدي رسول الله في هذا الموقف ليؤكد على محبته لأمي خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاه. هنا بقى سيدنا النبي يقول لها يا خديجة مالي، ما ردتش عليه، هي مستنية عايزاه هو يتكلم، كأن هي مدركة تماما ان راحت سيدنا النبي في انه مش يلاقي حد يرد على كلامه على قد ما يلاقي حد يفضفض معاه، فتركت له المجال علشان يتكلم لو حابب يتكلم، لو نفسه دلوقتي انه يتكلم، لو عايز دلوقتي يتكلم، مش عايز يبقى وقتي لما يحب يبقى يفضفض ويتكلم. حاسين يا جماعة بجمال الموقف؟ فلما هدأ روعه قال لأمي خديجة: يا خديجة مالي؟ وقص عليها الخبر. هو بقى اللي بدأ يحكي ويفضفض يقول لها حصل ايه. وبعد ان انهى ما حصل حكى لها الموقف، فانهى كلامه بقوله: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. يا سلام، هنا بقى أمي خديجة رضي الله عنها وارضاها آن الأوان إنها تتكلم بقى وترد على سيدنا النبي. هنا لما حست إن هو تكلم بما عنده وإني هدي شوية وإني فضفض كعادته معها عليه الصلاة والسلام، وأنه بقي في قلبه شيء من الروع، هنا جاء دورها فنطقت بسرعة وبصدق وبحق. أول ما اتكلمت قالت: أبشر. الله على الكلام يا جماعة، الناس اللي بتنقي كلامها دي، كل الكلام جميل، بس تخيل بقى لما الكلام الجميل ده بقى تجيب أجمل حاجة تحطها في الأول كده. يا سلام، أبشر. كلمة أبشر دي معناها اللي جاي بعد كده حاجة مش حلوة؟ ده الكلام ده في زماننا احنا، بس دلوقتي يقول لك ساعة لما حد يقول أبشر يعرف انه ايه، انه مش هيعمل حاجة. اما حد يقول لك أبشر يعرف انه هيطنشك. لا، ما كانش دي عادة النبي ولا الصحابة رضي الله عنه وارضاه، وانما اذا قال أبشر يبقى حينفذ، اذا قال أبشر يبقى فعلا جاي بشرة، وكان يحب ان يبشر الناس ويعلمنا ان احنا نبشر الناس، ويقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب إذا قال أبشر أن يقال له: قبلنا البشرى، أو قبلت البشرى. أول كلمة نطقت بها قالت له: أبشر. وبعد كده قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الموقف اللي حصل ده اللي انت بتحكيه ده، وجاي قلبك بيرجف يا سيدي، وبعد اللي انت حكيته ده انت حاسس بالقلق وفزع، انا بقول لك الخير كله جاي، ابشر لن يصيبك اي سوء. كلا والله، تأملوا يا احباب هذه العبارة، ان امي خديجة تقسم له انه لن يخزيه الله، والله لا يخزيك الله ابدا. ايه الثقة دي؟ لماذا كل هذه الثقة من قلب أم السيدة خديجة إن سيدنا النبي لن يمس بسوء، وإن اللي حصل له ده اللي يرعب أي حد، الموقف الذي يذهل ويفزع أي حد مكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده ما فيش منه أي قلق نهائي ولا فزع على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه كل الخير والبشرى والبركة على سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قالت له: أنت، هو انت في حد زيك يا سيدي؟ بس هذا معنى الكلام اللي جاي ده فهمي انا الضعيف المسكين الذليل المهوان، والله المستعان. هو انت في حد زيك انت بس يا سيدي؟ في ايه بقى سيدنا النبي؟ قالت له: انك لا تصل الرحم، انت تصل الرحم. تؤكد له انه فيه خصال خير، وهذه الخصال هي دي بقى المروءة. انك لا تصل الرحم وتحمل الكلة، انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث، يعني تراعي صلة الرحم وتراعي صدق الحديث وتؤدي الامانة، كلك امانة، وتحمل الكلة تشيل أعباء الناس ومتاعبهم وأوجاعهم وتخففها عنهم وتكسب المعدوم، بيبقى سكة مقفولة وتتفتح لك أنت يا سيدي. اللي يشوفها يقول ما فيش فيها خير السكة دي، وأنت أول ما تحط رجليك الخير كله يجي. تكسب المعدوم وتقري الضيف، تكرم الناس الضيفان وتعين على نوائب الحق. أي نائبة طالما في الحق وفي المعروف فأنت لها وأهلها وأبوها وأسها وسيدها. صلى الله على سيد الناس ورضي الله عن أمي خديجة. الخصال دي يا جماعة هي المفروض كانت مركز الحلقة اللي كنا محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها ونتعلمها، لكن وقت الحلقة فات بينا بسرعة جدا جدا جدا، فمضطر ان انا اختم الحلقة. راجع نفسك في هذه الاوصاف، والاسبوع اللي جاي في نفس الموعد بإذن الله تعالى ان قدر الله البقاء واللقاء، نعيش جزء تاني مع قصة المروءة لنتعلم كيف ننزل في ساحة المروءة ونبقى ناس مسلمين عندنا مروءة يرضى عنا به الله. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ.